بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقمان الحكيم وحكمه. كيف تتقبل الحكمة؟ كانت الحكمة وما تزال منبعا سرا للعلماء وغير العلماء يستنبطون منه العظات والمبادئ والإرشادات، فيزداد علمهم نورا على نور، يطيلون فيها الفكرة ويعملون فيها العقل ويستجلبون منه العطاء والخير لهم وللناس كافة. والمرء قد يتنغص في عيشه فلا يرتاح ولو كانت الحياة سهلة وميسرة له، لأنه بحاجة إلى ارتواء روحي يضفي على جنبات نفسه مناديل الحكمة المداوية، فتراه يفيق من اليأس والقنوط ويقبل على الحياة بروح جديدة وثابة، وكأنه قد رمى بحمل ثقيل وراءه كان قد أرهق جسمه. يقول بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تفرج الغصص: ذكر الله تعالى، ولقاء أوليائه، وكلام الحكماء. والحكمة نور يحيي القلوب المريضة كما تحيي الأرض بالغيث، ولا ريب أن كل عليل يريد أن يشفى من علته ويبرأ من مرضه، والحكمة في هذا خير دواء لعلل النفس وأهوائها ومرض الروح وشقائها. ويحدثنا الإمام الغزالي عن هذا الأمر فيقول: إن ميل المرء إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته كالميل إلى الطعام والشراب، فإنه مقتضى طبع القلب، فإنه أمر رباني. قال: وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل، ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به، كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياتهما. ويقول حكيم: قوت الأجساد المشارب والمطاعم، وقوت العقل الحكمة والعلم، وأفضل ما أوتي العبد في الدنيا الحكمة، وفي الآخرة الرحمة. والحكمة للأخلاق كالطب للأجساد. ويقول علي كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاهدوا إليها طرائف الحكمة. وليس كل من تقال عنده الحكمة يتقبلها، بل ربما تهكم واستهتر الجاهل بكلام الحكيم العالم، ولذلك فقد ورد: لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلمهم. وقال بعضهم: إن لكل شيء عند الله حقا، وإن أعظم الحق عند الله حق الحكمة، فمن جعل الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقها، ومن طالبه الله بحق خصم. وقال الشاعر: سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي، ولا أنثر الدر النفيس على البهم، فإن قدر الله الكريم بلطفه ولاقيت أهلا للعلوم وللحكم، بذلت علومي واستفدت علومهم، وإلا فمخزون لدي ومكتم، فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ولكي تتقبل النفس الحكمة فإن على المرء أن يبتعد عن الأمراض المنغصة للقلب، فإن وجدت فيجب معالجتها وقلعها كما تعشب الأرض، ويجب الاستسلام لدواء الحكمة حتى تأخذ طريقها إلى النفس. ذكر أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ قالوا: في الأرض. قال: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في القلب كالأرض. وكان الشيخ مطر البابرائي من أجل مشايخ العراق وسادات العارفين يقول: الحكمة إصابة الحق، فإذا أوردت على القلب ضلت على مكان الهوى، وجلت أصداء القلوب، وأماتت عيوب البواطن. وكان الإمام الغزالي قد ذكر السبب في بعد الإنسان عن الحكمة وعدم تقبلها، فعند بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ذكر من أبوابه العظيمة الشبع، وذكر أن من آفات الشبع أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. وكان الذنون المصري يقول: لا تسكن الحكمة مائدة ملئ طعاما. هذا وإن الشراهة والإقبال الكلي على الشهوات بشكل عام تفقد التفكير الجاد والعميق في المثاليات والأخلاق العالية التي على الإنسان أن يتخلق بها، إذ إنه يكون قد غطى سلوكه هذا منافذ النور في تقبلها للحكمة بالذنب والخطايا. يقول أبو المهاجر عمرو القيسي رضي الله تعالى عنه: كما لا تنظر الأبصار الضعيفة إلى شعاع الشمس، كذلك لا تنظر قلوب محبي الدنيا إلى نور الحكمة. ذلك لأن حب الدنيا يعمي البصر والبصيرة، فلا يرى ببصره إلا المادة الجرداء، ولا يرى ببصيرته إلا اللذات والشهوات، ومن ثم فلا يكون للحكم والمواعظ طريق إلى قلبه. قال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان. وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب عن المواعظ، وما أحب السائق لو شعر الخلائف. والقلب الذي فيه نزعة شر لا ينفذ إليه نور الحكمة، أو كما يقول محمد بن كعب القرضي المتوفى سنة 117 هجرية: لا تنزل الحكمة في قلب فيه عزم على المعصية. ذلك لأن العصيان تمرد على الحق وشوكة في طريق الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأطماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد فسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما سمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع. الحديث في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: وإن مثل هذا الشخص كمثل المريض الذي لا يسمع كلام الطبيب، أو أنه يسمع ولا ينتصح به. وكان الشيخ أبو علي الحسين ابن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريين يقول: من سمع الحكمة فلم يعمل بها فهو منافق. إن هذه الهبة الربانية الحكيمة العقل فيه القدرة على التمييز بين الخير والشر، وهو السلاح ذو الحدين، يستطيع المرء به أن يستخدمه للخير والصلاح، ويستطيع أن يستخدمه للشر والفساد. كان الشيخ مطر البادرائي يقول: أيدي العقول تمسك أعنة النفوس، والنفس مسخرة للعقل، والعقل يستمد من الأنوار الإلهية، وعنه تصدر الحكمة التي هي رأس العلوم، وميزان العدل، ولسان الإيمان، وعين البيان، وروضة الأرواح، ونور الأشباح، وميزان الحقائق، وأنس المستوحشين، ومتجر الراغبين، ومنية المشتاقين. وبهذا العقل النير يستطيع أن يميز المرء بين الحكمة وغيرها التي قد يراد بها الباطل، أو إذا كان قائلها غير سليم النية. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر. ويقول معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إن سمعته، فإنه على الحق نور. وفي رواية: ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أدري بهذه الكلمة. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله، وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. ومن أدواء النفس التي تقف عائقا أمام قبول الحكمة التكبر، الذي يأنف صاحبه سماع الكلام الطيب لسلفه وغروره. وقد خاطب أحدهم المتكبر بقوله: عجبا لك أيها المتكبر، ما أنت بنافع الحكم ولا بمراسم العبودية اقتديت، وفي جهلك وظلمك تناديت، فما أفلح الظالمون وخاب كل جبار عنيد. فعلى المرء أن يفتح قلبه للنور ولو وجد صعوبة في ذلك، وأن يستسلم للدواء ولو كان مرا، وأن يعزز جنبات نفسه بجنود العزم والتصميم، وأن يستهزأ بالشهوات والأهواء في سبيل إنقاذ نفسه من ظلمات الغي والفساد. ولا شك أن مجالسة الحكماء والعلماء سبيل لكسر طغيان النفس القاسية. الأقوال الرشيدة النافذة تلين جوانبها حتى تدخل الصميم، فإذا دخلته لم تفلته إن كان هناك نية وإخلاص في القبول. كان لقمان يعظ ابنه فيقول: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. والحكيم يخرج من المجالس بزاد العلم والمعرفة، ويكتسب منها خبرة العبرة والتجربة، فيحدث بخير ما سمع ويترك شر ما يقال. ورد في الحديث الشريف: مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: أجزرني شاة، فقال له: خذ خيرها شاة، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. في الهامش: رواه أحمد وابن ماجه وابن منيع والطيالسي والبيهقي والعسكري عن أبي هريرة رفعه وسنده ضعيف. انتهى الهامش. قال العسكري: أراد به الحث على إظهار أحسن ما يسمع والنهي عن الحديث بما يستقبح، وهو معنى قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبل الحكمة أن كان مصدرها. يقول عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، يعني أن المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها. ورواه العسكري أيضا عن أنس رفعه بلفظ: خذوا الحكمة ممن سمعتموها، فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرمية من غير رام. وجاء في المثل: كلام حكيم من جوف خرب. وكان الشيخ محمد بن عبد الجبار النغري من أهل القرن الرابع يقول: التقط الحكمة من أفواه الغافلين عنها كما تلتقطونها من أفواه العابدين. ويقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خذ الحكمة أن أتتك، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صاحبها. والمؤمن البصير له في كل نظرة عبرة، فيعتبر من كل شيء حتى من كلام السفهاء. يقول بعضهم: كلام الحكمة له السفهاء، وكلام السفهاء عبرة الحكماء، يعني أن السفهاء إذا سمعوا كلام الحكماء يستقرفون كلامهم فيكون بمنزلة الله لهم، وأما الحكماء إذا سمعوا كلام السفهاء فيرون قبح ذلك الكلام فيعتبرون به ويحترزون عن مثل ذلك. الفصل الثاني: الخلاف في شخصية لقمان. موضع الخلاف وسببه. كتب يوسف الشاروني مقالا في مجلة العرب الكويتية عدد 237 لعام 1978 بعنوان: لقمان وأمثالنا العربية. ذكر في هذا المقال الخلاف حول لقمان من شخصيات ثلاثة، وهم لقمان الجاهلي ولقمان الكتابي ولقمان المولد. فهل هو شخصية واحدة تطورت حكمه وأمثاله في كل عصر حسب بيئته وعرف بعد ذلك في التراث مميزا في كل عصر بهذه الحكم والأمثال، أم أنه فعلا وجد في كل عصر من تلك العصور المذكورة لقمان؟ ونورد لك المقال موجزا مختصرا. قال: يرى الدكتور عبد المجيد عبدين في كتابه الأمثال أن هذه الشخصية سايرت تطورها المثل العربي في مراحله الثلاث: المرحلة الجاهلية، والأمثال فيها في صورتها المطلبة البسيطة المرسلة على السجية النابعة من صميم البيئة، إلى أن ضعف النفوذ العربي في أواخر القرن الأول الهجري. ثم المرحلة الكتابية، وفيها دخل التأنق على الأمثال وهذبتها الصنعة، وظهرت عليها آثار التأمل البعيد، وهو يمثل خطا واضحا تبدأ بواكره في الجاهلية ثم يزدهر بظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم. وأخيرا المرحلة المولدة، وتبدأ حيث يضعف النفوذ العربي وتطغى موجات أجنبية لا سيما آرامية على العالم الإسلامي، فتغير من أساليب الحياة والتفكير والتعبير جميعا، ويأخذ المثل العربي القديم في الانحلال ويحل محله أمثال مولدة، وذلك منذ القرن الثاني للهجرة. وأثار لقمان في كل مرحلة من هذه المراحل تتميز عن الأخرى في وضوح وجلاء. الأمر الذي حدا بالمفسرين إلى اعتبار لقمان الجاهلي غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن، وجعل بعض الفرنجة يعدون لقمان عالما على شخصين أو ثلاثة. وقد رأى برنارد هيلر في دائرة المعارف الإسلامية أن قصة لقمان مرت بثلاث خطوات رئيسية: أولاهما لقمان في الجاهلية، تليها لقمان القرآني، وتنتهي بلقمان صانع الخرافة، وهو الذي ظهر بعد عصر القرآن. أولا لقمان الجاهلي. أما لقمان الجاهلي فقد اختلف النسابون في نسبه، فقيل هو لقمان بن عاد وابنه لقيم وابنته صحر وزوجته براقش، ويبدو أن هذا هو أقدم ما انتهى إلينا من نسب لقمان. أما ما ذكر من أنساب أخرى فلعلها جاءت متأخرة، وكانت محاولات للتوفيق بين لقمان وشخصيات أخرى وردت في الكتب والأخبار القديمة. ولقمان الجاهلي يمثل فيما يروى عنه البطل الأسطوري، فهو عملاق هائل له جسم ضخم ورأس عظيم يضرب به المثل، وهو شديد البنية يضرب بشدتها المثل فيقال أشد من لقمان العادي، وله بصر حاد خارق للعادة حتى إنهم جعلوا زرقاء اليمامة من بناته. وهو فوق ذلك يجيد الرماية بالسهام والنبال إلى حد خارق للعادة، ثم هو أكول يتغذى بجزور، ويدور عدد من قصصه حول الطعام وأكله حتى قيل في المثل آكل من لقمان. ويفترض الدكتور عابدين أن هناك صلة بين أصل تسمية لقمان وما نسب إليه من كثرة الأكل، بمعنى أن لقمان قد يكون مشتقا من لقم يلقم إذا أسرع في الأكل، فلقمان معناها السريع في الأكل، ثم هو طويل العمر جدا بلغ 560 سنة، وهو في الدرجة الثانية من المعمرين بعد الخضر كما يقول السجستاني في كتاب المعمرين من العرب. ثم زاد هذا الرقم في قصص مختلفة فبلغ 1000 سنة و3000 سنة و3500 سنة، وهو ميال إلى البناء وإنشاء المدن. وفي أخبار لقمان أنه بنى سد مأرب. وإذا نظرنا في قصص لقمان لاحظنا ترديدا ملحا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وهذه القصص في مجموعها تدلون على أن المرأة في نظره لا تخلص لرجلها، وقد تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن. هذا وإن نشأة مثل هذه الشخصية في مثل هذا الزمن السحيق والتفاف القوميات المختلفة حول هذه الشخصية على مر العصور والاعتماد على الرواية الشفوية في كثير من الأحيان، كل ذلك عرض هذه الشخصية لكثير من التطور العميق. وقيل إن عادا لما ارتكبت الخطيئة وهي إهانتهم لنبيهم هود عليه السلام حين دعاهم إلى الله، فحمل عليه رجل من سفهائهم بحجر فأدمى كعبة، دعا عليهم أن يبتليهم الله بالقحط ويحبس عنهم المطر، وابتلاهم بالقحط حتى أرهقهم ذلك، فأجمعوا على إفاد وفد إلى بيت الله الحرام بمكة يستسقي الغيث، وأعدوا من عظمائهم وأشرافهم 70 رجلا، ثم وضعوا على 70 قيل بن عنز وهو رأسهم وصاحب أمرهم، ولقمان بن عاد وآخرين. وفي مكة يكرمهم مضيفهم مدة شهر، وأحسن وفادتهم حتى نسوا أنفسهم، ومضيفهم معاوية بن بكر، فحرج أن ينبههم إلى ما جاء من أجله حيث أنهم ضيوف عليه، حتى احتال على ذلك بغناء وضعه على لسان جاريتيه، فتذكروا مهمتهم، فقام فيهم خطيب يدعوهم إلى الإيمان بنبيهم هود عليه السلام وبربهم، فكرهوا قوله وردوا النصيحة. وحين هم الوفد بالسير إلى الكعبة سألوا مضيفهم أن يحبس ذلك الخطيب، فاستجاب لهم وامتنع لقمان بن عاد معه. ويهلك الله قوم عاد، ويبقى من الأحياء ذلك الخطيب واسمه أبو سعيد المؤمن ولقمان بن عاد. ثانيا لقمان الكتابي. وقبيل الإسلام اشتهر لقمان بالحكمة الكتابية بعد أن كان صانع أمثال شعبية، وكان كعب الأحبار ووهب بن المنبه وهما من اليهود الذين أسلموا يذيعان عددا من أخبار لقمان. وزعم الرواة أن عرب الجاهلية كانت عندهم مجلة لقمان وفيها الحكم والعلم والأمثلة، وأن جماعة منهم قد قرأوها وامتلكوها، وذكروا من جملتهم سويد بن الصامت الذي رووا أنه كان يقرأها وأنه أخبر الرسول بها لما قدم عليه. وذكر الدكتور عادين أننا لا نعرف شيئا من محتوته تلك المجلة، أقول بل نقلت حكم كثيرة منها وستمر بك إن شاء الله. وقد فرق الجاحظ أيضا بين لقمان بن عاد ولقمان القرآني. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، بينما يربط بعض الباحثين بين لقمان القرآني وأحيقار وزير سنحريب ملك آشور وكان مشهورا بحكمته. ويرى ريندل هاريس أن هناك تشابه بين لقمان وأحيقار من حيث أن كل منهما يحمل لقب الحكيم ويعظ ابنه مستخدما لفظ يا بني. ومنهم من ظن أنه باعوراء المذكور في التوراة سفر يشوع آية 13 الذي كان عرافا زمن موسى. وذكر أن لقمان هذا هو ابن أخت أيوب، وقيل إنه من زمن داود عليه السلام، واسم ابنه ناران، وأنه ابن باعوراء بن ناحور بن تارح. ثالثا لقمان المولد. أما لقمان المولد فهو صورة جديدة من لقمان لم تعرف من قبل، فهو هنا عبد حبشي كان رجلا من بني إسرائيل له شفتان عظيمتان، وذكر أنه ولد على 10 سنين من ملك داود، وكان عبدا صالحا من الله عليه بالحكمة، ولم يزل باقيا أيام يونس بن متى حين أرسل إلى أرض نينوى في بلاد الموصل. وفي هذا الدور تنسب إلى لقمان طائفة من الخرافات، فيطلع الناس لأول مرة في الأدب الفرنسي على كتاب لأمثال لقمان يرجع تاريخ تدوينه إلى نهاية القرن السابع الهجري. ظهرت فيه نسخة خطية في باريس وطبعت عدة مرات ولقيت عناية من الباحثين الغربيين، والكتاب في صيغته ومادته غريب عن المثل العربي القديم، ولم يشر إلى شيء مما يتصل بمضمونه أحد من العرب السابقين. وقد لاحظ برنارد هيلر أن الحيوان الذي كان يستوطن بلاد العرب ويكثر فيها كالنعامة والضبع والثعلب والجمل لا وجود لها في هذه الخرافات، كما نبه إلى ركاكة الأسلوب وكثرة الأخطاء النحوية والصرفية. وهناك من يرى أن هذه الخرافات المنسوبة إلى لقمان هي مجموعة من خرافات إيسوب نقلت إلى العربية، وأمثال لقمان المطبوعة 41 خرافة معظمها حيواني. انتهى. المهم في الأمر، لقد رأيت معي الاختلاف على لقمان ولا شك أنك تلمس أن هناك شخصا اسمه لقمان، ويطمئن قلبك عندما يذكر اسمه في القرآن الكريم، وتعلم أنه كان رجلا حكيما بل من أبرز الحكماء، وأنه كتب لاسمه ولحكمه الخلود رغم العصور المتتالية، وإن من حكمه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إلا أن الخلاف في شخصيته ومهنته وآثاره ومن عاصر، وهو الذي يجعلنا نتوقف قليلا لكي نطمئن إلى أقواله وصحة ما يقال أو ينقل عنه، وهذه ملاحظات عامة على الموضوع. أولا، إن هناك خلافا حول لقمان من جهة: ألف، هل كل هذه الحكم والأقوال والأمثال المسندة إلى لقمان صادرة عن رجل واحد اسمه لقمان؟ لا، أم أن هناك أشخاصا آخرين مثله نقلت أقوالهم وأمثالهم؟ جيم، أم أن الحكم والأمثال طورتها الأقلام حسب بيئتها فغدت مميزة عن بعضها، وكأن لكل عصر لقمانة؟ دال، أم أنه حيكت حوله أساطير وخرافات بحيث غدت بعيدة عن شخصيته؟ ثانيا، لا وثوق بالمصادر القديمة التي طرأ عليها التبديل والتغيير، فتكون عليه الأخبار التي تذكر في التوراة والإنجيل إذا خالفت القرآن الكريم فهي زور وبهتان، وإذا كانت أخبارا أخرى لم يتطرق إليها القرآن إثباتا أو نفيا وكانت تاريخية كالإسرائيليات فلا نصدق ولا نكذب، وإنما نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، حيث لا يؤمن جانب التغيير من قبل محرفيها، فمن كذب على الله ورسوله لا يؤمن أن يكذب في الأخبار والأمور الجانبية، وبالمقابل فلا غرابة أن تبقى هناك أخبار لا تنص عقيدة اليهود والنصارى سالمة كما وردت. باء، تكتاف الإسرائيليات عندنا وكذلك القصص والأخبار المجهودة المصادر للعبرة والاستئناس لا للاعتقاد والتصديق. جيم، الأخبار والاستنتاجات التي تأتينا من الغرب ومن كتابها المعتنين بالدراسات الإسلامية لا ثقة بها إلا إذا كانت من مصادرها الأصلية المأخوذة من كتبنا بسند صحيح، وكذلك استنتاجاتهم لا تؤخذ إلا من عدل مؤمن بالله واليوم الآخر. دال، ما ذكر عن لقمان ينطبق عليه ما ذكر من الملاحظات. الخطة الموضوعة للبحث: لقد اعتمدت على المصادر الإسلامية أثناء البحث عن حياة لقمان وأمره، وهي الكتب التاريخية والتفاسير، وكلها عندما تذكر لقمان عند الإطلاق إنما تعني لقمان الحكيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فإذا تطرق بعضها إلى لقمان آخر غير هذا فلا علاقة لهذا البحث به، وإن غرضي من هذا البحث هو أن يكون موضوعا إسلاميا يستفيد منه الشاب والعالم والغني والفقير والرجل والمرأة والسليم والمريض والمغرور والمتواضع والشقي والسعيد والمسلم والكافر، فكم من حكمة أهدت للمرء سبيلا مستقيمة في الحياة. ولكن أن لنا أن نعلم أن لقمان الذي ذكره علماؤنا هو نفسه الذي ورد ذكره في القرآن، ولكي نجيب على ذلك نبحث أولا في حياته وثانيا في حكمه. أولا، أما عن حياته فسننقل الأخبار التي وردت في هذا المضمار ونبين درجتها من الصحة إن توفرت، فإذا اختلط الأمر ولم تتبين للمرء جليته فليس المهم فيه أن تعرف هل كان نجارا أم راعيا، وليس من الضروري أن تعرف أي نبي عاصر، كما أنه لا يضرنا شيء إذا لم نعرف نسبه ومعنى اسمه أو تاريخ حياته، إنما نريد المغزى من الموضوع كله، أن نأخذ من الأزهار رحيقها ومن الهواء نقية ومن الطب فائدته، وعن هذا الرجل علمه وحكمته وما قدمه للإنسانية من أقوال وأمثال كانت منبع خير ورشد على كر العصور. والخلاف منحصر في لقمان الجاهلي ولقمان الكتابي. أما ما ذكر عن لقمان المولد أو المبتكر أو المتخيل إلى آخره فلا علاقة لنا به، ولا لما ذكر على لسانه من حكايات وأساطير حيوانية وغير حيوانية، فهي ابتكارات بعض المستشرقين أو غيرهم ممن لا علاقة لتاريخ الإسلام بها من شيء. والعجيب في الأمر هو هذا الخلط بين ما ذكر أو حكي على لسانه عمدا وبين ذكر صفاته وبعض أحواله المشابهة لما ذكرته الكتب والمصادر الإسلامية. فإن كان ما ذكر من أنه لقمان المولد كان عبدا حبشيا وله شفتان عظيمتان وكان أيام داود وكان رجلا صالحا وبعد ذلك يقال إنه قائل هذه الأمثال الغريبة أو الإحدى والأربعين خرافة معظمها حيواني، فإنه خلط في الأمر له هدف آخر.
من فضلك تابع بقية المادة.